أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأسرته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره وكذا المعنى الثاني، إذ ليس هنا مطلب واحد حتى يكون تأديته بمضمون محللا وبآخر محرلا. عليكم السلام. كان كلامنا أخيرا في مقام الإثبات والتصديق واختيار المعنى المناسب لقوله عليه السلام: إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. وقد ذكر رحمه الله عدم إرادة المعنى الأول من تلك المعاني الأربعة، وأن المعنى الأول لا يتناسب مع تلك الفقرة المباركة في الحديث عليكم السلام، وذلك لدليلين وسببين ذكرهما في الدرس السابق. وأيضا أفاد في هذا الدرس عدم إرادة المعنى الثاني، وأن المعنى الثاني من تلكم المعاني ليس مرادا، وذلك لأنه ليس فيما نحن فيه مطلب ومقصود واحد حتى يكون أداؤه بمضمون محللا للمعاملة، وأداؤه بمضمون آخر يكون محرما، بل المقصود في المقام شيئان وأمران فصل الإمام عليه السلام بينهما، ألا وهما: واحد المواعدة والمقاولة عليكم السلام، الأمر الأول المواعدة والمقاولة، اثنين إيجاب البيع. فالمقطع الأول من تلك الفقرة ناظر إلى مجرد المواعدة والمقاولة، والمقطع الآخر ناظر إلى إنشاء وإيجاب البيع. فليس المطلب في المقام أمرا واحدا كي يكون أداؤه بمضمون محللا وبمضمون آخر يكون محرما. فإذا المعنى الثاني أيضا غير مراد. وعندها فإذا لم يكن شيء من المعنيين الأولين مرادا، فيتعين المراد في المعنيين الأخيرين، إما المعنى الثالث وإما المعنى الرابع. إما أن يكون المراد متعينا في إرادة المعنى الثالث، وهو المعنى الثالث وهو أن الكلام الواحد عليكم السلام بالنسبة للمطلب الواحد عليكم السلام يكون محللا ومحرما، ولكن بلحاظ عليكم السلام وجوده وعدمه عليكم السلام. المعنى الثالث أن الكلام الواحد بالنسبة للمطلب الواحد يكون محللا ومحرما معا، لكن بلحاظ وجوده وعدمه. يعني عليكم السلام الكلام الدال على إنشاء البيع والالتزام به وجوده قبل شراء الثوب من مالكه الأصلي محلل، وعدمه محرم، وعدمه أي وعدم الكلام الدال على إنشاء البيع قبل الشراء وعدمه محلل. إذ مع عدم وجود الكلام الموجب لإنشاء البيع والالتزام به ليس إلا مجرد التواعد بالمبايعة، ومجرد التواعد غير مؤثر فيكون هذا الكلام محللا. فإما هذا المعنى الثالث يكون هو المتعين، وإما يتعين المراد في المعنى الرابع. قال رحمه الله: وكذا المعنى الثاني، أي وكذا لا يراد المعنى الثاني من تلك المعاني الأربعة، لا يراد من هذه الفقرة المباركة. قوله عليه السلام: إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. قال: وكذا المعنى الثاني، لماذا لا يراد؟ إذ ليس هنا فيما نحن فيه ليس هنا مطلب واحد ومقصود واحد، حتى تكون تأدية هذا المطلب الواحد بمضمون محلل وبآخر وبمضمون آخر محرما، بل المقصود هنا شيئان أمران فصل الإمام عليه السلام بينهما، ألا وهما: واحد المواعدة، والمقاولة اثنين إيجاب البيع. فليس هنا مطلب واحد حتى يكون أداء بمضمون محللا وبمضمون آخر محرما حتى يتناسب مع المعنى الثاني. فإذا المعنى الثاني أيضا لا يكون مرادا. وعندها فإذا لم يكن شيء من المعنيين الأولين مرادا، فيتعين المراد في المعنيين الأخيرين، إما الثالث وإما الرابع. قال: فيتعين المعنى الثالث، ثم يأتي بعد مقطعين يقول: أو المعنى الرابع. فيتعين المعنى الثالث وهو أن الكلام الدال على الالتزام بالبيع، هذا الكلام اللي هو واحد بالنسبة إلى مطلب واحد، هذا الكلام لا يحرم هذه المعاملة. يا معاملة، معاملة مورد الرواية اللي هي بيع ما ليس عنده، لا يحرم هذه المعاملة إلا وجوده قبل شراء العين، والمراد من العين في الرواية الثوب. لا يحرم هذه المعاملة إلا وجوده قبل شراء العين التي يريدها الرجل، لأنه بيع ما ليس عنده، ولا يحلل إلا عدمه. فوجود هذا الكلام محرم، وعدم هذا الكلام محلل. ليش عدمه محلل؟ قال: إذ مع عدم الكلام، أي كلام؟ الكلام الدال على إنشاء البيع والالتزام به. هذا الكلام إذا ما يتحقق، إذا لم يتحقق في الخارج، فشق هناك مجرد مواعدة، مجرد مقاولة، وهذا غير مؤثر. قال: إذ مع عدم الكلام، أي كلام الموجب لإنشاء البيع، الموجب لإيجاب البيع والالتزام به، إذ مع عدم الكلام الموجب لالتزام البيع، لم يحصل في الخارج إلا مجرد التواعد بالمبايعة، وهذا مجرد التواعد بالمبايعة غير مؤثر، فيكون الكلام محللا. فحاصل الرواية على المعنى الثالث، على الاحتمال الثالث، فحاصل الرواية أن سبب التحليل والتحريم في هذه المعاملة، أعني بيع ما ليس عنده، سبب التحليل والتحريم منحصر في الكلام عدما ووجودا. عدم الكلام محلل، يعني سبب للتحليل، ووجود الكلام سبب للتحريم. عدم الكلام، العدم الكلام الدال على إنشاء البيع والالتزام به سبب لتحليل المعاملة، ووجود هكذا كلام، يعني قبل ما يشتري الثوب في المالك الأصلي ينشئ البيع، أي ينشئ بيع ذلك الثوب اللي لم يحصله بعد ولم يشتره بعد من مالكه الأصلي، وينشئ بيعه للمشتري الثاني. هذا وجود هكذا كلام يكون سببا للتحريم ولبطلان المعاملة. أو يتعين المعنى الرابع. المعنى الرابع كان ماذا؟ التفصيل. المعنى الرابع أن المراد بالكلام، أن المراد بالكلام في المقطع الأول، يعني إنما يحلل الكلام. ماذا كان المراد بالكلام في المقطع الأول؟ مجرد المواعدة والمقاولة. والمراد من الكلام في المقطع الثاني إيجاب البيع، إنشاء البيع والالتزام به. هذا المعنى الرابع قال يتعين. كيف يتعين؟ قال: وهو أن المقاولة والمراضاة مع المشتري الثاني، يعني قبل أن يشتري الثوب من مالكه الأصلي، يأتي هذا البائع قبل الشراء، يأتي مع المشتري الثاني، يجري مجرد المراضات، مجرد المقاولة، مجرد الكلمات المقدماتية قبل البيع. قال: أن المقاولة والمراضات مع المشتري الثاني قبل اشتراء العين محلل للمعاملة، ولكن وإيجاب البيع معه، أي مع هذا، معه أي مع المشتري الثاني، يعني وإيجاب البيع مع المشتري الثاني قبل اشتراء الثوب، قبل اشتراء العين ايجاب البيع مع المشتري الثاني محرم للمعاملة، فإما يتعين المعنى الثالث أو يتعين المعنى الرابع. ثم أفاد رحمه الله وعلى كلا المعنيين يسقط الخبر عن الدلالة على اعتبار الكلام في التحليل. أفاد رحمه الله بقوله وعلى كلا المعنيين، أفاد بأن نتيجة الاحتمالين الثالث والرابع، أن نتيجة الاحتمالين الثالث والرابع ماذا؟ أن الهدف الأساسي من بيان هذه الرواية والتمسك بها، الهدف الأساسي أن الفقهاء تارة، سابقا قلنا الفقهاء تارة وتارة أخرى، تارة يستدلون بها الرواية على ماذا وأخرى يستدلون بها على ماذا، أن الفقهاء تارة يتمسكون بهذه الرواية ويستندون إليها لإثبات أن المعاطاة بالمرة معاملة فاسدة وليست ذات أثر مقصود بالمرة، أي أن المعاطاة لا تفيد حتى إباحة التصرف. هذا هو الهدف الأساس، هذا هو الهدف الأساسي من بيان وتبيان هذه الرواية، هذا الحديث والتمسك به، أن الفقهاء تارة يتمسكون بها لإثبات أن المعاطاة معاملة فاسدة. ولكن اتضح مما بيناه، ولكن اتضح مما بيناه أن هذا الحديث الشريف لا يجدي نفعا لإثبات هذا المدعى. يا مدعى، مدعى الاستدلال الفقهاء واستنادهم إلى هذه الرواية لإثبات أن المعاطاة معاملة فاسدة، يعني المعاطاة فاسدة، المعاطاة منفية، المعاطاة مردودة، هذا الحديث الشريف لا يجزي نفعا لإثبات هذا المدعى. كيف؟ وذلك سبقنا نشتغل عليه على الاحتمال الثالث والرابع، إن قال وعلى كلا المعنيين الثالث والرابع. وذلك أما بناء، ليش هذا الحديث الشريف لا يجزي نفعا لذلك المدعى بناء على المعنى الثالث؟ وذلك أما بناء على المعنى الثالث فمفاد الحديث هكذا، فمفاد الحديث الشريف هكذا، أنه في خصوص هذه المعاملة، أعني بيع ما ليس عنده الذي هو مورد الحديث، الذي هو مورد الحديث، في خصوص هذه المعاملة، أعني بيع ما ليس عنده، المحلل منحصر في عدم الكلام الدال على إنشاء البيع فارزة، والمحرم منحصر في وجود هذا الكلام الدال على إيجاب البيع، إلا أن هذا لا يعني، يعني هذا المعنى الثالث بهذا الترتيب إلا أن هذا لا يعني أن المعاطاة مطلقا وفي جميع الموارد باطلة وفاسدة حتى في بيع ما له وما عنده. بلي وبخصوص هذه المعاملة بيع ما ليس عنده خب هذا اللي المعاملة فاسدة إذا وجد ذلك الكلام. بس هذا مو معناه، هذا لا يعني أن المعاطاة مطلقة وفي جميع الموارد حتى في بيع ما عنده شنو تكون فاسدة، تكون باطلة، تكون ماذا منفية. وأما بناء هذا بناء على المعنى الثالث، وأما بناء على المعنى الرابع فإنه في خصوص هذه المعاملة أعني بيع ما ليس عنده، المحلل مجرد المواعدة والمقاولة، والمحرم إيجاب البيع وإنشاؤه والالتزام به. وهذا المعنى أجنبي عما هو المقصود في المعاطاة، ولا يدل على أن المعاطاة مطلقة وفي جميع الموارد حتى في بيع ما عنده تكون فاسدة ومنفية. فإذا هذا الحديث الشريف لا يجدي نفعا لإثبات ذلك المدعى الذي قصدوه في الاستناد إلى هذا الحديث الشريف. أعني من ذلك المدعى بطلان المعاطاة ورد المعاطاة وكونها منفية. قال رحمه الله وعلى كلا المعنيين يعني على المعنى الثالث وعلى المعنى الرابع يسقط الخبر. هذا الحديث الشريف يسقط عن منه؟ عن الدلالة، يسقط عن الدلالة على اعتبار الكلام في التحليل كما هو المقصود في مسألة المعاطاة. يعني هذا الخبر بعد ما إلى الدلالة على شنو؟ على ذلك المدعى، أي على بطلان المعاطاة، على فساد المعاطاة مطلقا، على أن المعاطاة شنو؟ منفية. نعم يمكن استظهار استدراك منه رحمه الله على ما أفاده. إلى هنا بين الشيخ الأعظم قبل نعم، يعني خلاصة ما هو على كلا المعنيين. إلى هنا بين الشيخ الأعظم أن هذا الحديث الشريف لا دلالة فيه على شنو؟ على رد المعاطاة، على بطلان المعاطاة. هذا الحديث الشريف ما فيه هذه الدلالة، لكن هذا وين؟ إلى هنا قبل نعم، إلى هنا أثبت وخرج بهذه النتيجة أن الحديث الشريف هذا لا دلالة فيه على رد المعاطاة وبطلانها. وأما الآن فيقول قدس سره في هذا المقطع الاستدراكي، فيقول في هذا المقطع الاستدراكي أنه بعد أن صار البناء على أن المراد أحد المعنيين الأخيرين، إما الثالث وإما الرابع، فبناء على هذين المعنيين الثالث والرابع فبناء على هذين المعنيين يكون المراد من الكلام في قوله عليه السلام إنما يحلل نقاط إلخ فيكون المراد من الكلام إيجاب البيع غاية الأمر أنه على المعنى الثالث يكون المراد بالكلام إيجاب البيع في كلا المقطعين يعني هم مقطع التحليل وهم مقطع التحريم فارزة وأما على المعنى الرابع يكون المراد بالكلام إيجاب البيع في خصوص المقطع الثاني مو الأول لأنه المقطع الأول قلنا المراد من كلام مجرد المواعدة والمقاولة هل مقدار فرق أكو وإلا على كل المعنيين المراد بالكلام شنو إيجاب البيع هسه على في كلا المقطعين لو بس بالمقطع الثاني بالتالي بالنتيجة المراد على بناء على هذين المعنيين يكون المراد بالكلام إيجاب البيع فنقول هنشوف وين الاستدراك استعرفنا الكلام معناه شنو إيجاب البيع فنقول أن مورد الحديث الشريف وإن كان بيع ما ليس عنده وفي هذا المورد حكم الإمام عليه السلام بقوله لا بأس فارزة إلا أن مورد الحديث الشريف وإن كان بيع ما ليس عنده إلا أن مورد البحث بقرينتين إلا أن مورد البحث بقرينة مقام التعليل وأن العلة تعمم وين مقام التعليل مال فإنما يحلل الكلام قلنا هذا أمس بمقام التعليل بمنزلة التعليل والقرينة الثانية شنو وقرينة وبقرينة كلمة إنما المفيدة للحصر شبيه إلا أن مورد البحث بهاتين القرينتين معناه نقطتين شارحان أن إيجاب البيع وإنشاء البيع منحصران وقلنا المراد الكلام إيجاب البيع وقلنا عندنا قرينة منه كلمة إنما فمعنى مورد البحث معناه في النقطتين شارحة أن إيجاب البيع وإنشاءه منحصرا لابد أن يكون بالكلام أن يكون باللفظ فارزة ومفهوم ذلك ماذا حصر إيجاب البيع منحصرا لابد أن يكون ديما باللفظ بالكلام ومفهوم ذلك أن إيجاب البيع بغير الكلام بغير اللفظ لا يقع وإلا لكان الحصر غلطا وإلا لكان الحصر غلطا فارد والمعاطاة منا لحد الاستدراك والمعاطاة حيث أنها فاقدة للكلام فاقدة لللفظ فإذا إيجاب البيع بها أي بالمعاطاة لا يقع فإذا بهذا البيان يمكن أن يكون هذا الحديث الشريف دليلا على بطلان المعاطاة على نفي المعافاة على رد المعافاة. ثم جاء واستدرك على استدراكه بقوله إلا أن يقال. انتبه الآن. نعم هذا قلنا نعم استدراك على من؟ على قوله وعلى كلا المعنيين. الخلاصة اللي الآن اصطلح بيها شنو؟ أن هذا الحديث الشريف لا يثبت لا دلالة فيه على شنو؟ على إثبات ذلك المدعى، أعني بطلان المعاطاة ونفي المعاطاة. التاشي يقول نعم يمكن استظهار اعتبار اشتراط الكلام في إيجاب البيع بس ببيان آخر بوجه آخر، بعدما عرفت من أن المراد بالكلام هو إيجاب البيع على كلا المعنيين الثالث والرابع، وعرفت الفرق بناء على الثالث بكلا المقطعين يراد بالكلام إيجاب البيع، ولكن على المعنى الرابع يراد بالكلام إيجاب البيع فقط في المقطع الثاني. نرجع قبل الخط. قال اعتبار الكلام في إيجاب البيع بوجه آخر. ما هو الوجه الآخر؟ قال باء بيانية، بيان للوجه الآخر، هذا اللي قررناه، بأن يقال إن حصر، كلمة حصر أداة، إنما إن حصر المحلل والمحرم في الكلام لا يتأتى لا ينسجم لا يتأتى إلا مع انحصار إيجاب البيع في الكلام، إذ لو وقع بغير الكلام لم ينحصر المحلل والمحرم في الكلام. إذن المعاطاة حيث أنها ما بها كلام ما بها لفظ، فإنشاء البيع إيجاب البيع بالمعاطاة لا يقع. فبهذا البيان يمكن أن يكون هذا الحديث الشريف دليلا على نفي المعاطاة وعدم وقوعها. الآن وين وصل؟ أن المعاطاة باطلة، أن المعاطاة معاملة فاسدة. هذا الحديث إلى صلاحية يمكن أن يكون دليلا على نفي المعاطاة. الآن يجي استدرك. قال إلا أن يقال. استدراك على الاستدراك. نتيجة الاستدراك وضحت أن الحديث الشريف هذا يمكن أن يكون دليلا على نفي المعاطاة. الآن شو يقول؟ إلا أن يقال. وحاصل هذا الاستدراك يمكن أن يقال بأن وجه بأن نقطة بأن فلسفة انحصار أن وجه انحصار إيجاب البيع في الكلام في مورد الرواية، أعني بيع ما ليس عنده، شنو خبر أنه أن وجه يعني أن نقطة انحصار إيجاب البيع في الكلام في مورد الرواية ليس الوجه النقطة الفلسفة ليس من باب هذا استدراك ليس من باب أن إيجاب البيع بغير الكلام خارج حتى تكون المعاطاة خارجة ومردودة وباطلة. لا، يقول وجه الانحصار مو هذا، ليس من هذا الباب، ليس من باب أن إيجاب البيع غير الكلام خارج حتى تكون المعاطاة خارجة عن منه عن دائرة صحة البيع وصحة المعاملة بها خارجة، بل من باب بل من باب عدم إمكان المعاطاة في خصوص مورد الرواية، بل من باب ماذا؟ عدم إمكان. أكو فرق بين المعاطاة فاسدة وبين المعاطاة هي صحيحة ولكنها مو في ظروف الإمكان. فرق بين شيء فاسد وشيء هو صحيح ولكنه أكو لبعض الظروف شنو غير ممكن أداء مثلا أو غير ممكن تنفيذه. قال بل من باب عدم إمكان المعافاة في خصوص مورد الرواية. ليه؟ إذ المفروض خلنا نشوف تعليل مال عدم إمكان المعافاة في خصوص مورد الرواية. إذ المفروض أن الثوب وينه؟ إذ المفروض أن الثوب ما زال في ملك مالكه الأول مالكه الأصلي، وهذا الشخص اللي هو بالرواية رجل، وهذا الشخص ليس بإمكانه أن يتسلط على ذلك الثوب كي يملكه وبالتالي شنو يبيعه على المشتري الثاني. فحصر إيجاب البيع في الكلام في مورد الرواية لأجل عدم إمكان المعافاة في خصوص مورد الرواية، أي لأن المعافاة غير ممكنة. فالإمام عليه السلام حصر إيجاب البيع بمن؟ قال ما دام أنت المعافاة ما ممكنة عندك، المعافاة ما ممكنة، لازم أن تكون هذا الثوب كنت مالك تكون جوا إيدك حتى تسوي شنو أخذوا عطاء مع منه مع المشتري الثاني. فحيث المعافاة ما ممكنة عندك، إذن شنو؟ إذن أنا أحصر إيجاب البيع بالنسبة لك في هذه المعاملة، أحصرها بمن؟ باللفظ بالكلام. وأما موارد إمكان المعافاة، وأما موارد إمكان المعافاة فهل أن إيجاب البيع لا بد أن يكون بالكلام أو لا؟ فهذا بحاجة إلى مؤنة زائدة، ولا يدل عليه الحديث الشريف. فإذا ليس من الصحيح الحكم بظرف قاطع، الحكم بظرف قاطع وبكلمة واحدة أن المعافاة منفية، أن المعافاة مردودة وباطلة. فهذا استدراك على من؟ استدراك على ما استدركه قبل قليل. قال إلا أن يقال إن وجه انحصار الإمام، يعني حصر الإمام، حصر إيجاب البيع في الكلام في مورد الرواية، أعني بيع ما ليس عنده، خبر إن وجهه هو، يعني إن وجهه إن فلسفته انحصار إيجاب البيع في الكلام في مورد الرواية هو عدم إمكان المعافاة، مو لأجل أن المعافاة شنو فاسدة، لا وإنما عدم إمكان المعافاة في خصوص مورد الرواية، في خصوص المورد المعافاة ما ممكنة. ليش ما ممكنة؟ قال إذ المفروض أن المبيع اللي هو الثوب عند مالكه الأول، وهذا الشخص بعد ما واصل للثوب ولا الثوب واصل له، هذا شلون راح يسوي معافاة؟ المعافاة يحتاج المشتري الثاني شيل منك ابنك رأت تناول الثوب وتناول المبيع حتى هو شنو يعطيك الثمن، يعني معافاتيا. فلأجل أن المعافاة غير ممكنة لذلك الإمام حصر إنشاء البيع بمن؟ حصره بالكلام. وأما موارد إمكان المعافاة فهل أن إيجاب البيع لابد أن يكون بالكلام أو لا؟ فهذا بحاجة إلى دليل زائد لا يثبته هذا الحديث الشريف. فإذا ليس من الصحيح القول بنحو مطلق أن المعافاة مطلقة فاسدة ومردودة. قال إذ المفروض أن المبيع عند مالكه الأول، فتأمل حتى لا يتوهم ولا يخلط الأمر هنا، فليس من الصحيح. فتأمل أن وجه انحصار إيجاب البيع في الكلام إنما هو لأجل عدم إمكان المعاطاة، لا لأجل أن المعاطاة خارجة عن حريم المعاملة وفاسدة ومنفية. فتأمل حتى لا يقال بضرس قاطع وبكلمة جامعة أن المعاطاة مطلقة وفي جميع الموارد فاسدة ومعاملة منفية، ليس الأمر كذلك. ثم بعد ذلك قال: وكيف كان سواء كانت المعاطاة ممكنة أو غير ممكنة، مع قطع النظر عن هذا إمكان المعاطاة أو عدم إمكان المعاطاة، ننتقل إلى مبحث ومطلب آخر يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى بعد تعطيل مناسبة المولد النبوي الشريف. فالدرس يكون إن شاء الله إلى يوم السابت، وأسألكم الدعاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.